بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم مع استئناف حديثنا في قصة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه، سيف الله المسلول الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل مع أبي بكر الصديق في حروب الردة، وقضى على أخطر أعداء الإسلام. قضى أولا على طليحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة، ثم غيره من الآخرين، حتى كانت قصة مالك بن نويرة التي حدثتكم عنها في اللقاء الماضي. قصة مالك بن نويرة هذه نسجت حولها روايات، ويعني تجدون هذه الروايات أقرب إلى الأدب منها إلى التاريخ، يعني ألفت قصص وكذا، أن خالد قتل مالك بن نويرة لأنه يحب ليلى، وحتى بعض الناس يعني يتكلم عن قصة حب قديمة بينهما، ويعني صارت قصة، والقصة ليست كل هذا، وإنما يعني مالك بن نويرة لا ننسى ماضيه، فهذا رجل بعد أن أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم منع الزكاة، والأموال التي كانت عنده من أموال الزكاة من قومه وزعها على قومه، وهاجم إبل الزكاة التي كانت للمسلمين، وأنشد الشعر الذي يظهر به الردة عن الإسلام، واتفق مع سجاح بنت الحارث التي ادعت النبوة ضد الإسلام. وفي مجيء خالد الوليد كان يجمع القوات لقتال خالد، لما رأى أن سجاح تركته وأن خالد قوته بدأت تظهر أكثر، قرر عدم المواجهة، ولا تاريخ القريب كان أنه يواجه المسلمين ويقاتلهم. فلما أسر اختلفت السرية، هل أذنوا ولا لم يؤذنوا، يعني كانت علامة الإسلام في الناس قبل أن يهجموا عليهم الأذان، فإذا مسألة الأذان نفسها كان مشكوك فيها. ولما يعني لما جيء به وحقق معه خالد، رده كان قبيح، كان ما زال رافض للزكاة، وكان مصر على أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم صاحبكم. كل هذه كانت أمور تجعل قتله يعني على الأقل فيها شبهة بالنسبة لخالد، إن لم يكن أمرا واضحا وصريحا. حتى أنه متمم ابن نويرة، أخو مالك بن نويرة، ويعني هذا الرجل الذي كان محب لمالك بن نويرة، كان يحب أخاه حبا شديدا، هذا الرجل أيضا ارتد ورجع وأسلم وحسن إسلامه وأخرج الصدقات واستقبلها مع خالد. فيعني فرق بين تصرفات الأخوين، ذاك كان أمره واضح، بينما هذا كان أمره يعني مشكوك فيه. مالك بن نويرة أمره مشكوك فيه، وقضية زواجه من أم تميم ليلى زوجة مالك، فيعني إما هي سبية فيجوز له أخذها، وإما هو أنه تزوجها بعد إكمال عدتها حسب ما قال خالد نفسه. وهذه مسألة يعني من يستطيع أن يدقق فيها ويفصل فيها تاريخيا، فنحكم على سيف الله المسلول ونطعن فيه على مسألة فيها شبهة. ثم لو اقتنع أبو بكر الصديق بأن خالد قد قتل مسلما عمدا وأخذ امرأته في عدتها، كيف يقيم عليه الحد الشرعي، حد الزنا وحد القتل؟ ولو كان هذا يعني أمرا واضحا لدى المسلمين، يعني سبحان الله، الذين في التاريخ فيما بعد اتضحت لهم المسألة، والذين كانوا عايشينها ما اتضحت لهم، وكلهم اتفقوا على السكوت عن خالد. لأن المسألة صار فيها شبهة، قرر أبو بكر عدة قرارات. القرار الأول الذي قرره، كلم عمر الخطاب قال ارفع لسانك عن خالد، لا تتكلم على خالد. قرار الثاني أن خالد لا يعزل من منصبه ويعود قائدا للجيوش، وفي هذا رد اعتبار لخالد، لأن المسألة أصابتها شبهة، وتأول خالد فأخطأ كما قال أبو بكر الصديق، اجتهد فأخطأ، أمر بدفع الدية، دية مالك من بيت مال المسلمين. والذي يجعل المسألة فيها شبهة فيما بعد أن في زمن عمر بن الخطاب بعد هذا بعدة سنوات التقى عمر بخالد، التقى عمر بن الخطاب بمتمم ابن نويرة أخو مالك بن نويرة. فمتمم كان شاعرا وكان وأشعار إلى اليوم في شعر الرثاء في يعني ذكر الميت، لم يرثى في النوادر إلا يعني الشعر النادر في الرثاء شعر الخنساء في الرثاء في أخيها، وشعر متمم في رثاء مالك بن نويرة. فلما سمع عمر بعض أشعار متمم في رثاء أخي مالك قال هذا والله التأبين، التأبين يعني ذكر الميت بمحاسنه، ولوددت أني أحسن الشعر فأرثي أخي زيد ابن الخطاب بمثل ما رثيت به أخاك يا متمم. عمر يقول لمتمم بن نويرة يقول يا ريت أنا شاعر مثلك عشان أرثي أخي زيد، زيد ابن الخطاب أسلم قبل خالد وكان من قادة الجيوش الإسلامية ومات شهيدا في اليمامة فيما بعد. فيقول عمر لمتمم يا ريتني أنا شاعر أعرف أقول الشعر مثلك عشان أرثي زيد، لأن زيد يستحق الرثاء أكثر من مالك بن نويرة. فرد هنا متمم بقول عجيبة، قال لو أن أخي مات على ما مات عليه أخوك ما رثيته. لو أخي مالك بن نويرة مات على الخير والصلاح والشهادة والدين الذي مات عليه زيد بن الخطاب أخوك ما رثيته. يعني الإنسان يرثى يعني لأن الإنسان متحسر عليه، لكن أنا زيد من يتحسر عليه؟ من أوائل المسلمين، أسلم قبل خالد، ذكرت قبل عمر، أسلم قبل عمر زيد بن الخطاب ومات شهيدا. فهذه فيها عدة إشارات إلى مكانة زيد بن الخطاب رضي الله عنه، لكن فيها إشارة مهمة جدا أن مالك بن نويرة مات على أمر فيه شبهة ومات أمر فيه تردد في ردة، أما زيد بن الخطاب لا شك في إسلامه. عمر لما سمع هذا الكلام يقول ما عزاني أحد عن أخي زيد بمثل ما عزاني به متمم. إذن في هذا أيضا إشارة إلى أن حتى متمم كان يشك في إسلام أخيه. لكن الذين يعني يعادون خالد ويعادون العروبة، طبعا بعض الناس خاصة الذين أصولهم فارسية للأسف أخذتهم العزة، لأن خالد هو الذي كسر شوكة الفرس، فظل العداء لخالد في نفوسهم، وظلوا يستفيدون من شعر متمم في مالك وقصة مالك والشبهة التي أصابت صاحبت قصة مالك بن نويرة حتى يكبروها ويعظموها من أجل الطعن في خالد بن الوليد الذي أسقط دولة الفرس النجسة. فبعضهم بدأوا يعني يستشهدوا بقولة أبي قتادة أنه سمع الأذان وغيره. فيعني يكفينا من هذا الأمر أن الأمر على الأقل على الأقل فيه شبهة إن لم يكن واضحا. بالنسبة لخالد كان واضحا، لكن أنا شخصيا ما أعتقد أن خالد يأمر بقتل مالك بدافع انتقام ولا بدافع زواج من امرأة. هذا الرجل الذي ضحى بنفسه كان يستطيع أن يعيش مكرما ابن الوليد ابن المغيرة، يعيش بشهواته، زين هذه التضحيات التي قدمها الإسلام كلها على أمر فيه شبهة. ولا أعتقد أن أبو بكر الصديق يرضى بتركه لو كان فعلا الأمر واضح. على كل حال هذه قصة مالك بن نويرة وللأسف الظلم الذي وقع على خالد بن الوليد رضي الله عنه فيها. أنتقل الآن إلى قصة هي من أعظم القصص التي حدثت في حياة خالد بن الوليد، وهي قصة معركة اليمامة. القصة تبدأ، ذكرت لكم كيف أن مسيلمة ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف التحق به ذاك الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من بني حنيفة نهار الرجال، أسلم وتعلم القرآن وتعلم العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم ذهب إلى مسيلمة وآمن بمسيلمة وأعلن أن مسيلمة نبي شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في النبوة فكفر، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخطر ما زال قائم، وكبر هذا الخطر حتى صار مسيلمة هو زعيم بني حنيفة. وبني حنيفة يسكنون في منطقة اليمامة. منطقة اليمامة هي منطقة كبيرة جدا يعني في مناطق نجد، ففي كل هذه المنطقة تسمى اليمامة وفيها عدة مدن يعني داخلها، وسنتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله. شكل أبو بكر الصديق لما صارت الردة شكل الألوية وأرسل خالد على الجيش الرئيسي وأمره أن يبدأ بطليحة بن خويلد. في هذه الأثناء كان مسيلمة يعد قواته. أبو بكر الصديق يعرف أكثر من الآخرين قوة مسيلمة وإمكانياته، فما أحب أن يهجم خالد بقوات غير كافية على مسيلمة، وما أراد أن مسيلمة يتحالف مع الآخرين سجاح ولا طليحة ولا كذا، فأراد أن يفكك هذه التحالفات، فأمر خالد أن يهجم عليهم واحدا تلو الآخر. هذا تفكير استراتيجي الآن. ثم أراد أنه ما أراد أن يرسل أي جيش لمسيلمة، جيش مسيلمة خطير جدا، فأراد أن يختار أكفأ القادة عنده وهو خالد لمواجهة مسيلمة. فلكل هذه الأسباب تأخر الهجوم على مسيلمة، لكن لأجل أن يثبت مسيلمة في اليمامة ما يخرج منها، ذكرت لكم أن أبو بكر الصديق أرسل عكرمة وقال لا تقترب من اليمامة لكن كن على مسافة يرونك فيها يشوفونك فيها، فسيظل هذا الكذاب يتوقع هجوم من المسلمين ولن يتمكن أن يترك اليمامة ليهجم على خارج اليمامة أو على المدينة. فبهذه الطريقة عطل مسيلمة بينما خالد يتولى تصفية المرتدين واحد تلو الآخر ليتفرغ لمسيلمة الكذاب. أبو بكر طبعا اختار عكرمة لأنه رجل شهم شجاع بطل من أبطال المسلمين، شاب متحمس، وكان عدو للإسلام، أسلم بعد فتح مكة فيريد أن يكفر عن عداوته الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما صارت الردة لم يرتد وثبت على الإسلام وقاتل مع المسلمين فثبت إسلامه، وهو عظيم من عظماء العرب، ابن أبي جهل. أبو جهل كان زعيم قريش، فهذا ابنه والآن على الصلاح، فاختار أن يكون من قادة المسلمين بعد أن كان من قادة الكفار. فتحرك عكرمة وخيم على مسافة الأفق من مسيلمة في اليمامة. طبعا احنا ما نعرف هل كان مسيلمة ينوي ترك اليمامة ولا لا، لكن تصرف خالد تصرف أبو بكر من باب الاحتياط. الأوامر لعكرمة واضحة جدا، خيم هناك ولا تهجم على اليمامة، حاول أن تعطل مسيلمة لو حاول يخرج لكن لا تهاجمه. عكرمة متحرك متشوق للجهاد، الآن خيم ظل فترة، خالد يتحرك يمنى ويسرى ويحطم الأعداء، حطم طليحة وحطم سلمة وحطم عيينة بن حصن، ثم انتقل إلى مالك بن نوير. تصل الأخبار لعكرمة وهو جالس مكانه لا يفعل شيئا، متشوق للمعركة، فصار عنده ضيق هو ومن معه من الجيش، فبدأ جيشه يتململ، وما كان عنده حكمة خالد وهدوء خالد. والحكمة والهدوء واتخاذ القرار والصبر من صفات القائد المتميز. فظل عكرمة متحرق يريد القتال. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عارف خطر مسيلمة، تجهز جيشا ثانيا بقيادة شرحبيل بن حسنة وأمره، قال أيضا تحرك نحو اليمامة وخيم قرب اليمامة ولا تهجم. وصلت الأخبار لعكرمة أن شرحبيل في الطريق إليه وسيكون معه بعد عدة أيام، فعكرمة تحمس وما استطاع أن ينتظر. لماذا ينتظر شرحبيل وكذا؟ وعدا لو هجم شرحبيل قادم سينصره. فقرر للأسف عكرمة أن يهجم بدون إذن، وفعلا هجم عكرمة على جيش مسيلمة في نهاية رجب من عام 11 هجرية أو بداية شعبان، وعاد بعد أن تلقاه مسيلمة بجيش صامد قوي، لقنه درسا ثقيلا وجرح في مسلمين وقتل فيهم، فاضطر عكرمة أن ينسحب مهزوما، وأرسل إلى أبو بكر يخبر بالأخبار على حقيقتها وأخبر بالنتيجة السيئة التي حققها. شرحبيل سمع بهذه الأخبار السيئة، فأيضا وقف ينتظرون أوامر أبو بكر. أبو بكر وصلته الأوامر الأخبار، غضب غضبا شديدا لتهور عكرمة وعدم إطاعته للأوامر، وتذكر الهزيمة التي حدثت للمسلمين يوم أحد بسبب عصيانهم للأوامر، فأرسل إليه، أرسل أبو بكر خطاب إلى عكرمة، خطاب شديد، حتى اللهجة فيه كانت شديدة، ما قال يا عكرمة وإنما قال يا ابن أم عكرمة، لا أرينك ولا تراني على حالها، إياك أن تعود لمثل هذا، لا ترجع فتوهن الناس، لا تضعف الناس، واترك مكانك. شوف الآن العقاب، أنت لن تواجه مسيلمة، اترك مكانك وتوجه إلى الجيوش الإسلامية التي تؤدب المرتدين في منطقة عمان وحضرموت ومهرة، روح ساعدهم هناك واترك منطقة اليمامة. وهذا سبب ترك عكرمة لقتال مسيلمة. طبعا قصة طويلة فيما بعد، احنا نركز على قصة خالد بن الوليد. واستمر خالد رضي الله عنه في يعني في أمره، وانتهى في هذه الفترة كان من أمر مالك بن نويرة، وذكرت لكم القصة التي حدثت في الخلاف وكيف دفع أبو بكر الصديق الدية عن مالك بن نويرة. الآن أرسل أبو بكر الصديق إلى خالد، توجه نحو اليمامة، أرسل إلى شرحبيل بن حسنة، انضم إلى لواء خالد، أرسل قوات تجمعت له من المهاجرين والأنصار في المدينة، توجهوا إلى خالد. خالد ما زال مخيم في منطقة البطاح اللي هي منطقة مالك بن نويرة، منها كان يدير الأمور وينظم البلاد ويعيد ترتيب النواحي الإدارية وإعادة جمع الزكاة. فالآن بدأ الجيش الرئيسي، جيش الإسلام الرئيسي، يتجمع في البطاح، ما عدا شرحبيل ينتظر. وجاءت الأوامر إلى شرحبيل، إذا قدم عليك خالد فكن معه، فإذا فرغتم انفصل عنه وتوجه نحو قضاعة. قضاعة قبيلة التي في الشمال، التي يعني أدبهم عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذات السلاسل، ولهم قصص طويلة. فخالد ظل في البطاح إلى أن جاءته قوات المهاجرين وقوات الأنصار من المدينة، ثم تحرك خالد إلى اليمامة، وصله الكتاب من أبي بكر الصديق أن قوات شرحبيل تحت أمرك. فسر الآن انضمت إليه قوات إضافية، لأن مواجهة اليمامة مواجهة خطيرة جدا. وصار خالد بهذه القوات جميعها إلى أن وصل إلى مسافة قريبة من اليمامة، وأرسل قواته الاستطلاعية وجواسيس وعيونا يبحثون، فوجد أن اليمامة طبعا مثل ما ذكرت لكم منطقة واسعة جدا، مسيلمة قد ترك المدن الرئيسية وتوجه نحو سهل اسمه عقرباء، شمال وادي الضفة الشمالية من وادي حنيفة، وادي كان بين المسلمين وبين الكفار. فخالد رضي الله عنه ما يريد أن عدو أيضا يختار منطقة القتال، فتحرك مع الوادي، فاضطر مسيلمة أن يتحرك إلى أن خيم مواجهة لبعضهما، وخيم مسيلمة في منطقة مقابل مدينة جبيلة، خالد خيم في أرض مرتفعة يستطيع أن يرى السهل بأكمله ويرى جيش مسيلمة بأكمله. فانظر الاختيار العجيب الذي اختاره خالد، فخيم خالد بمعسكره على هذه الأرض المرتفعة، وبلغت قوات جيش خالد بن الوليد 13,000 مقاتل، بينما جيش مسيلمة أقل تقديرات في التاريخ 40,000 مقاتل، وبعض المؤرخين يصلون بالجيش إلى 100,000 مقاتل، ونحن سنأخذ بأقل التقديرات 40,000 مقاتل في مواجهة 13,000 مقاتل. اصطف الجيشان في منطقة تسمى عاصمتها تسمى حجر. حجر هذه تقع مدينة الرياض في منطقة حجر القديمة، نحن نتكلم عن معركة قرب الرياض، قرب الرياض. و كان مسيلم الذي دعاه أن يخرج من المدن أنه كان يخشى أن المسلمين يدمرون مدنه والقرى التي هو في، لذلك خرج إلى مدينة صغيرة أو قرية صغيرة تسمى جبيلة على مسافة 25 ميل شمال غرب اليمامة، فأقام معسكرة هناك في سهل عقرباء قبل حديقة الموت، حدثت معركة اليمامة. الآن قصة معركة اليمامة، هذه المعركة العظيمة مع أشد المرتدين مسيلمة الكذاب، هي حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله. لكم مني الشكر والدعاء والتحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh, wow.